الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض أنواع الضعيف، فذكرنا منها ما يكون سبب ضعفه فقد شرط الاتصال، وذكرنا منها المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل. واليوم نتمم الكلام على أنواع الضعيف، ومن جملة ما يكون سبب ضعفه أيضا فقد شرط الاتصال المرسل الخفي والتدليس. المرسل الخفي كنت قد كلمتكم يعني إجمالا عليه قبل ذلك، وقلت أن المرسل الخفي أو الإرسال الخفي أن يروي الراوي عمن لقيه، عمن لم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه، سواء لقيه أو لم يلقه، ففي الحالتين لم يسمع منه. جزاكم الله خير. عقبال كده يعني ايه، ما نشرب شرباتك كده. لقيه ام لم يلقه لا يكون قد سمع منه. طيب، فالراوي، الراوي والمروى عنه كلاهما تعاصرا وربما التقيا، ولكن لم يسمع الراوي من المروى عنه، لم يسمع منه شيئا أبدا، لا هذا الحديث ولا غيره. وقلت لكم يعني قربناها قبل كده بحال أكترنا مع الشيخ الألباني. الشيخ الألباني يعني ميت قريب، وإحنا أفطرنا عصرناه، إلا أن يكون حد منكم صغير أوي بقى يعني. يعني الشيخ إيه؟ الشيخ ميت 1420. يعني بقاله 18 سنة. ده فعلا يبدو ان في بعضكم يعني ممكن ما ينفعش يسمع منه خالص، كان بعضكم ممكن في الحضانة ولا حاجة. لعشر سنين يسمع وصح سماعه، لكن طالما مميز، لكن السنتين وثلاثة ده أربع سنين ما ينفعش. مش مميز يعني، سن التمييز يعني قالوا خمسة كده وانت طالع، وبعضهم قال بالإيه فروق فردية ومش عارف ايه. فهو لا، الجماعة اللي في الجامعة كده شكلهم ما يلحقوش الكلام ده، شكلهم ما ينفعش. هو ده هيدينا بقى بعد كده ان انا اقول اخد بالي، مش لان انا كنت الاول كنت بقول كلنا كده او اكترنا، اوقات كنت اقول اكترنا عشان اللي كانوا بقى اكبر منكم يعني. طيب، يبقى هو الارسال الخفي ان هما راويين متعاصرين، لكن احدهما ايه لم يسمع من الاخر. طبعا لم يسمع منه، السماع عند العلماء اللي هو ايه مبني على اللقاء. ان مثلا ان احنا سمعنا الشيخ الالباني في الشرايط مثلا او الحاجات ديت او حاجات مسجله مثلا، ده ايه مش ده السماع اللي عند اهل العلم، مش ده السماع اللي بيثبت به اللقاء. طيب، التدليس. التدليس أنواع كثيرة، ست أو سبع أنواع من أنواع التدليس. لو قلنا تدليس فقط فالأصل أنه يكون تدليس الإسناد. تدليس الإسناد اللي هو إيه، يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وغيره. يبقى هو بيروي عن شيخه اللي دايما يسمع منه ويحضر له كثيرا، جه في مره ما حضرلوش. طب المره دي سمعها منين؟ سمعها من قرينه، من صاحبه. لكن هو تقيل عليه ان هو يقول عن صاحبي عن شيخي، فايه سقط صاحبه وقام قايل عن شيخه على طول. طب حد يقول له كذاب؟ لا، ما نقدرش نقول له كذاب. ليه؟ لانه قال عن شيخي او قال شيخي. لكن لو قال سمعت شيخي في هذا الحديث يبقى كده وقع في الكذب. لكن المدلسين مش كذبة، المدلسين رواة ثقات، ولكنهم ايه يستعملون صيغة موهمة للسماع في حين انهم لم يسمعوا. وده ممكن نعملها ايه، تبقى مع الشيخ الحويني كده، احنا والشيخ الحويني. طيب يبقى الفرق بين التدليس والمرسل الخفي ايه؟ حد يقولها كده نشوف انتم معايا ولا مش معايا.
التدليس هو شيخه وسمع منه، اما المرسل الخفي هو لم يراه اصلا، عاصره ولكنه لم يراه،
او راه ولم يسمع منه. ممكن لو راه وقبله كده وما سمعش منه ما هو برضو ايه مرسل خفي. طيب ايوه، ده يا اخوانا على قول من فرق بين المرسل الخفي والتدليس، لان كتير من اهل العلم لا يفرقون بين المرسل الخفي والتدليس. يعني بل اقول لكم ان هم قله من يفرق بين المرسل الخفي والتدليس. يعني ابن حجر مثلا يحكي عن ابن القطان مثلا، يحكي عن البزار مثلا، دول يعني مش هتلقى لابن حجر سلف كتير يعني في المسألة دي. لكن ابن الصلاح وأكتر اللي اتكلموا في صنف المصطلح لا يفرقون بين المرسل الخفي والتدليس. الكلام ده ممكن لو مد الله في العمر وكملنا سوا في البعث الحديث ممكن أكلمكم عن المسألة دي شوية. لكن إيه؟ لكن الوقت اقول لكم بس اجمالا كده ان في ناس بتفرق وفي ناس بتخلوهم حاجه واحده، تسمى كل تدليس او كل مرسل خفي، ما فيش فرق. وبعدين احنا قلنا لكم ان في ست انواع من انواع الانقطاع. التدليس والمرسل الخفي في نفسه مش يعني ايه بيدل على انقطاع، مش هو انقطاع. يعني هو عمل عمليه اسقاط. الاسقاط ده ممكن فين؟ ممكن يبقى في الاول، ممكن يبقى في الاخر، ممكن يبقى في النص. طيب التدليس نفسه والمرسل الخفي ده حاجه بتدل على الايه، بتدل على السقوط. السقوط ده ممكن يجتمع مع الايه، مع حاجه من اللي فاتت دي، ممكن يجتمع مع انواع الانقطاع اللي فاتت دي. فمثلا الحديث اللي فيه تدليس ممكن عليه منقطع، ممكن لو هو تدليس فيه وسطتين ممكن عليه اقول عليه معضل كده. فهو التدليس والمرسل الخفي دليل على الانقطاع والسقط. يعني الحاجات دي مش هتفرق كتير، بس مش عارف انا بحس اوقات ان انا عاوز اكلمكم مع ان مفيش ظروف مش مساعده خالص. يعني احنا المفروض ننهي، يعني انا مش عارف هنعرف ننهي ولا. قالوا لنا ان دي اخر مره. طيب يا اخوانا، اول نوع ده اللي هو تدليس الاسناد معروف. تدليس التسويه، وده من انواع التدليس المشهوره ايضا، اللي هو اسقاط ضعيف بين ثقتين سمع احدهما من الاخر. اسقاط ضعيف بين ثقتين سمع احدهما من الاخر، يعني في الغالب العام بيبقى ايه ضعيف، وفي الغالب العام يكون ايه ثقتين، ولا ان هو قال تسويه او تجويد. احيانا يسمونه تجويدا. ليه؟ لانه عاوز يجود الاسناد، يسوي الاسناد كله الثقات، يكون في ظاهره كله ايه ثقات، ويسيب للثقات فقط ويحذف الضعفاء من النص. طب انت تحذف الضعفاء ده ما انا اكتشف ان في انقطاع. لا، بيقول لك عشان بقى اللي يبقاش في انقطاع ما يعملهاش في اي طبقه، يعملها بين اتنين سمع احدهما من الاخر. الاول سمع من الثالث، واللي في النص ده كان ضعيف وشاله، فما يشيله محدش ايه محدش ياخد باله. وده طبعا من اشد، او هو اشد انواع التدليس. وحتى ان العراقي قال هو قادح في من يفعله. قادح يعني جارح، يعني يقدح في عدالته. يستخرج. لا ده هو ده ممكن الرواة علماء الجرح والتعديل ده بيبقى عارف الأحاديث اللي ممكن يبقى عارف الأحاديث اللي هو سمعها من هذا الراوي، عارف بالعد كده يعني إيه بالعد، يقوله يعني مثلا الشيخ ده روى الأحاديث ديت في مجلس كذا وراح على إلى بلدي، المجلس ده أنت ما كنتش موجود أصلا وأنا عارف إنك مش موجود ومعصرك وكده ومعصره وعارف، يعني ممكن يكون هو كان جالس في المجلس وعارف اللي حضر من اللي ما حضرش، ده كانت شغلة ابن معين بقى يبقى قاعد كده إيه يعني يركب كده يركب لو واحد نائم بس كده إيه يسجل له يعني أنت ده أنت نمت من أول كذا لكذا خلاص عشان إيه ما يدعيش إن هو سمع بعد ذلك. ف وبعدين دي حاجة لو هم بيعملوها، لكن إحنا هنا ممكن نعملها إزاي، ممكن نعرفها إزاي الوقت في العصور ديت، إن هو الحديث أصلا يكون مروي من الطرق الأخرى عن هذا الضعيف، مروي عن هذا الضعيف ومذكور فيه، هذا الضعيف مذكور في الإسناد، والرواه الذين لا يدلسون ذكروا، جاء هذا المدلس وأسقطه، يبقى احنا عرفنا الوقت ان ايه ان الاسقاط ده من الراوي المدلس، ولا سيما اذا كان معروف بالايه بتدليس التسويه، يبقى كل الرواه خلفوه وذكروا هذا الوسط هذه الوسطه الضعيفه، انت جيت وسقطته، يبقى انا عارف ان السند بتاعك الوقت فيه ايه في تدليس تسويه. لكن احنا الكلام مثلا كلام العراقي يعني مساله ان هو قادح في من يفعله او ان هو عدالته تنخرم او يسقط حديثه بتدليس التسويه، لا كل التدليس لا يطعن به في فاعله انما يطعن به في حديثه، لا يطعن به في الفاعل ولكن يطعن في الراوي المدلس ولكن يطعن به في الايه في الروايه المدلسه. فالتدليس يعني طعن في الروايه لا طعنا في الايه في الراوي. ويعني بعض المدلسين تدليس التسويه زي مثلا الوليد بن مسلم، هذا حديثه في الصحيحين، حديث في الصحيحين يعني ايه يعني البخاري ومسلم شافوه ثقه، ومع انه كان يفعل تدليس التسويه شافوه ثقه، وانه ما كان يفعله من تدليس التسويه لا يقدح في ايه في عدالته زي ما بيقول العراقي. لكن عامه هو تدليس التسويه شديد ومن اصعب انواع التدليس لانه ينبني عليه غرر شديد. كن منها على تقي فكن منها على تقي. نعم. طيب هو الدافع ايه؟ ممكن يكون الدافع يعني ايه على تكلف، يعني ممكن يكون الدافع نبيل ان هو مثلا يريد ان ينفق الحديث، يريد ان الحديث يروج، يعني مثلا الوليد بن مسلم لما يسال عن لماذا يعني يسقط الضعفاء اللي هم الشيوخ الاوزاعي، الاوزاعي شيخ فالاوزاعي ممكن يروي عن بعض الضعفاء، فهو يجي يسقطهم فيقول لك ايه اريد ان انبل الاوزاعي ان يروى عن مثل هؤلاء، عاوز يبقى سند الاوزاعي كده هو الاوزاعي ثقه ويبقى عن ثقه يعني ايه عن الصحابي على طول. قال له طب ما انت كده اذا اسقطت الشيخ الاوزاعي اللي هو الضعيف والحديث فيه ضعف تلتصق التهمه بالاوزاعي نفسه، يبقى انت كده هتجيب مش هتجيب يعني تنبل الاوزاعي ده، انت كده ممكن تجيب مشكله للاوزاعي نفسه. اصل هي المساله ايه؟ ان المساله ان هي العلماء ما لا يجرون على ظواهر الاسانيد، المساله ان المتن ده ممكن يبقى فيه نكره مثلا ولا حاجه، فلازم يجيبوا له عله، لازم يعرفوا له سبب النكره دي منين، لكن هو المتن كده منكر منكر ومردود مردود وفي عله عارفينها وهم على يقين منها. طب اضع يعني اي حاجه بقى ما لقناش الراوي الضعيف ده، خلاص ممكن يبقى ايه يوجد في حديثه مناكير مثلا، ممكن هي كلمه تقال في حديثه نكره، ده ممكن يكون طعن يوجه لبعض الايه لبعض الثقات. طيب تدليس الشيوخ، وده النوع الثالث من انواع التدليس، والثلاثه دول يعتبروا اشهر انواع التدليس، ما عداها من انواع التدليس قليله جدا ونادره ولا تكاد تذكر الا المره بعد المره، انما تدليس الشيوخ وتدليس التسويه وتدليس الاسناد هم اشهر انواع الايه التدليس. تدليس الشيوخ ان هو الراوي يعني يتشبع بكثرة المشايخ، عاوز يقول ان ليه مشايخ كتير، طب يقول ان مشايخ كتير يجيبهم منين؟ هيجيبهم من الهوى، هو ما لم يرحل ولم يسمع إلا من شيخ أو شيخين أو ثلاثة، لكن عاوز يدعي أنه له كثرة مشايخ وأنه صاحب رحلة وكذا وكذا، فيأتي على بعض شيوخه فيلقبهم أو يسميهم أو يكنيهم بما لا يعرف، حتى يظن الظان أنهم رواة آخرون ومشايخ آخرون. يأتي مثلا على الشيخ أبو إسحاق، الناس كلها عارفة أنه أبو إسحاق الحويني، حد يقول له أبو حاتم الحويني، أو ما يقولش أبو الحويني عشان الحويني هيتعرف، يقول أبو حاتم وخلاص، أو يقول حجازي شريف، أو يقول مثلا أبو شعبة ولا أبو همام ولا أبو أي حد من الإيه من اللي معروفين دول. فكده اللي إيه يبقى أنا ليا شيخ واحد اللي هو أبو إسحاق الحويني، أنا خليتهم مثلا 10 ولا حاجة، حماد بن السائب مثلا، محمد بن السائب يسموه حماد، يكنوب أبو سعيد، هو راوي كذاب واحد، أسامي جابوا له 10 أسماء بس، عشان إيه؟ عشان هو في نفسه تقيل يعني كذاب يعني، ولو جه في الحديث اتعرف في الحديث محدش هياخده عن الايه عن هذا الراوي. فيبدا الرواه المدلسين يبداوا ايه يبتدعوا له اسماء وكنا كثيره حتى يروج الحديث. طيب بعضهم بعض العلماء المشهورين زي الخطيب يعني كان يفعل هذا، والثوري نفسه كان يفعل تدليس الشيوخ. المشكلة في تدليس الشيوخ بس ان هو ممكن يصعب الوصول الى عين الراوي او الشيخ اللي هو كنية بما لا يعرف، وممكن يكون سبب في تجهيله. يعني انا ممكن اكون بروى عن الشيخ الحويني، وعشان العلماء مثلا مش عارفين هو مين، مثلا ابو هناد مثلا ده، فيحكم عليه بانه هو مجهول. يعني من اسباب الجهالة والحكم على الراوي بالجهالة تدليس الشيوخ. ليه؟ الراوي لقب بألقاب كتيرة ومش عارفين صاحب اللقب ده مين. في قريب منه، قريب الشبه من هذا التدليس، تدليس البلدان. ده بيعمل نفس الموضوع بس في البلدان بقى، يعني يقول لك مثلا حدثنا فلان فيما وراء النهر، فيما وراء النهر دولت مثلا تتخيل ان هو راح لبلاد السند والهند وكده، وما وراء النهر، في حين ان هو يقصد بالنهر ده اللي هو الايه نهر النيل مثلا عندنا، ولا الترع حتى اللي هي في ريح بيتهم، هو الترع اي ترع يقال عليها نهر، نهر ماء، فيظن الظن ان هو راح لاقصى البلاد في حين ان هو ايه قاعد في بيته. وده من باب التشبع ايضا، ان هو الايه ان هو بيدعي كثرة الرحلة. يبقى مثلا عنده محلة اسمها قرية صغيرة كده ولا حاجة اسمها بغداد، فيقول حدثنا فلان ببغداد، الناس كلها تفهم ان هو رحل لبغداد المدينة المشهورة الام، في حين ان هو ايه اللي بغداد ده ممكن يكون حي ولا حاجة ولا زقاق ولا حاجة في ايه عنده. طيب تدليس العطف، نوع الخامس تدليس العطف، وده نوع نادر يعني نادر جدا يعني، ويعني لا يعلم أنه وقع إلا مرة واحدة، وله شيم. شيم ابن بشير، شيم ابن بشير كان معروف بالتدليس، أصحابه اجتمعوا عليه يوما وإيه وكأنهم تواصلوا فيما بينهم ألا يأخذوا عنه إلا إيه ما صرح فيه بالسماع، إلا ما قال إيه حدثني وسمعته وكذا، يعني إيه فكأنه فطن لهم يعني، محدش بيكتب ليه، أنا عمال أقول ومحدش بيكتب حاجة. فإيه فكان يقول حدثنا حسين ومغير، هو بيقول حدثنا، هو الراوي المدلس لو قال عن أو قال الرواة خاف، المحدثين يخافوا ليه مش عارفين هو قال ايه، عاوزين يصرح بالايه بالسمع. طب يقول حدثني اخبرني سمعته، يبقى ايه يبدأوا يطمنوا، فهو حب يطمنهم قال حدثنا حسين، يبقى كده مفيش تدليس وما تخافوش، حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، فلما فرغ قال هل دلست لكم اليوم، قالوا لا، ده انت عملت حدثنا وسمعته كده، فقال لم أسمع من مغيرة، أنا حدثنا حسين ماشي، أنا إيه عند كلامي لم أكذب، لكن مغيرة ده لم أسمع منه شيئا. فهو مغيرة بقى بيعطفه، يبقى اسمه إيه عطف راوي تاني على الراوي الأول، في حين هو سمع من الأول ولم يسمع من الثاني. طيب يبقى هو التدليس إيه بيبقى واقع في فيما بعد واو العطف، لذلك سموه إيه تدليس العطف. فهو ده يعني إيه دي أشياء المفترض يعني ربما يعني بعضهم يذكرها في أنواع التدليس، هي ربما يعني لا تصلح أن تكون نوعا من أنواع التدليس لأنها يعني إيه ما وقعت إلا إيه إلا مرة واحدة. تدليس القطع والسكوت، ودهوت أن الراوي يعني يقول مثلا حدثنا أو سمعت ثم إيه يسكت وينوي القطع، حدثنا وخلص وسكت بقى، وبعدين يوم أي راوي تاني اسم الراوي يقول مثلا إيه ده كان بيفعله عمر بن علي المقدمي، وكان يقول سمعت أو حدثنا ويسكت ينوي القطع، عاوز يستأنف كلام جديد بقى، يقول ايه هشام بن عروة مثلا او الاعمش كده، ويبدا ايه يتمم الاسناد. طيب هو يقول لك الوقت ده انت قلت حدثني، لا ما انا حدثني ما وصلتهاش باللي بعدها، ما يعني انا ايه حدثني اي حد، حدثني ابي وبعدين اقول ايه حدثني ابي يعني ايه، وبعدين يبدا يقول كلام اي كلام تاني. وده بقول لك ان هو ده يعني ايه ده علي بن عمر المقدمي بس اللي عمله، دي انواع نادره جدا يعني، لكن هو تكاد تكون من الطرف كده والحاجات الغرائب في التدليس، لكن بعضهم يذكر على انها انواع فانا جبتها يعني على انها انواع زي ما هم جابوها يعني. تدليس حذف الاداه، وهو ان يحذف اداه الروايه اللي هي سمعت او حدثني او اخبرني، وده برضه يعني مالوش أمثلة كثيرة يعني، هو فعله ابن عيينة مرة فقال الزهري، هو الأصل أنه يقول سمعت الزهري حدثني الزهري أخبرني الزهري، فقيل له حدثك الزهري يعني أنت سمعت الزهري، فسكت ثم قال لا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. الزهري أصلا شيخه، لكن هو في نزل في الحديث دوت درجتين، خده عن تلميذه عن إيه عن قرينه عن شيخه كده، يبقى عبد الرزاق ده من مرتبة تلاميذه، ومعمر ده من أقرانه، والزهري من شيوخه. فهو حذف الأداة مرة فسألوه عن المسألة إيه الموضوع، سمعت من الزهري ولا ما سمعتش، فقال لهم لا المسألة جت حصل كذا وكذا، فده يعتبر مش تدليس أصلا يعني، هو ذكره تدليس لو كان هو إيه لم يفسر يعني ولم يذكر وكذا، لم يذكر شيخه الحقيقي في هذا الحديث. الحديث التدليس مكروه، وكان من أشد الناس نكرا له شعبة، وكان يقول يعني التدليس أخو الكذب، لا يقول هو كذب لأنهم لا يكذبون ولكنه أخو الكذب كالكذب يعني. وكانت يعني تروى عنه عبارات مثلا يقول لأن أروى من بول حمار أحب إلي من أن أدلس، أو عبارة تانية أشد منها لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وإن كانت العبارات ديت يعني ليست على ظاهرها فهو لا يقصد المعنى الحرفي لهذه الكلمة يعني، هو من باب التنفير وفقط يعني، لكن هو يعني كحقيقة الكلمة طبعا لم يردها، ولم ولو عرض عليه ذاك وذاك طبعا استحالة يقع في يعني الظن به أنه لا يقع في الفاحشة حاشاه يعني وكلا. طيب التدليس مع كراهته إلا أن العلماء لم يحرموه، لم يقولوا بحرمته، بل هو يقدح في الإيه في الرواية ولا يقدح في الراوي. ودلل على كده إخراج الشيخين البخاري ومسلم لجماعة كبيرة من العلماء من المدلسين، والتدليس فعله أئمة كبار يعني، فعله الزهري وفعله الثوري وحتى يعني أئمة كتار، وإن كانوا يعني بعضهم يتفاوت في الإيه في الإكثار والقلة منه، الزهري مقل منه والثوري أيضا. والحكم التدليس بقى يعني لو جينا في حكم التدليس يعني هيختلف الحكم باختلاف الإكثار والإقلال من التدليس، هو الأصل كحكم عام إن هو إذا صرح بالسماع قبل منه، ما لم يصرح لم لا يقبل منه، يتوقف في حديث. طيب ده حكم عام، لكن التفصيلي العلماء قسمهم لطبقات، ابن حجر قسمهم لطبقات خمسة، بعضهم مكثر يعني جدا، فده اللي يرد حديثه. يعني هم خمس طبقات، الطبقة من أول الثالثة والرابعة والخمسة دول اللي يقدح في حديثهم، إنما الأولى والثانية لا يقدح في حديثهم. ليه؟ لقلة ما يدلسون. فهو أما نقول مثلا الزهر مدلس، لكن تدلسه نادر وخفيف لا يعل به أبدا، ولا الثوري حتى قال عن قال سمعته مش حدش يقف معاه. إمتى يقف بقى؟ لو الحديث فيه نكارة وفيه علة، وليس في الحديث سبب للضعف إلا وجود عن عند الثوري أو الزهر، فنقول بس خلاص مش لقينا إلا كده، دي أضعف حتى في الإسناد ممكن نعل بها، في حال أن لا مخرج لهذه ولا تفسير لهذه النكارة إلا أن يكون في تدليس في الإسناد ده. لكن في الأحوال العادية لا يعل ولا يضعف بمثل هذا التعليم. السؤال بقى أنا مش واخد بالي، عاوز ده. الثوري كان يقول أهلكنا حب الحديث، أهلكنا حب الحديث، كان عنده شغف ونهم وعاوز بيجمع عن كل أحد، يعني بيكتب عن كل أحد وكده وما ورد عنه من التدليس قليل قليل، يعني لا يعني لما ابن حجر نفسه ذكره، يعني أنا لا أذكر ذكره في الطبقة ممكن الثانية والله أعلم، يعني لعله في الطبقة الثانية، لكنه لم يذكره في الطبقات التي يعلو الحديث بأصحابها، يعني بعنعنة أصحابها. طيب كده خلصنا الأنواع اللي هي أنواع الضعيف بسبب بسبب سقط من الإسناد أو بسبب فقد الشرط الأول من شروط الصحيح. طيب هناك أنواع من الضعيف السبب ضعفها فقد شرط العدالة، يعني ممكن نسميها قوادح العدالة أو نواقض العدالة. يبقى الكذب هذا من نواقض العدالة، ويترتب عليه أنواع من الضعيف وهي الحديث المكذوب. طيب يبقى الحديث المكذوب من أنواع الحديث الضعيف الذي سبب ضعفه فقد شرط العدالة. طيب وده بسبب بسبب الكذب خاصة، بسبب القادح الخاص اللي هو الكذب. أنا مش عارف قلت لكم قبل كده ولا لأ، المراد بالكذب إنه يكون كذب في الحديث النبوي خاصة، لا الكذب في حديث الناس. الكذب في حديث الناس ده حديث ليس مكذوبا، نحن نتكلم على الكذب على النبي خاصة، فدل حديث مكذوب. ولما نقول الكذب على النبي اللي هو الكذب سواء في السند أو في المتن، يعني يدعي السماع من راوي أو ينسب حديث لراوي، حديث راوي لراوي، أو يختلق متنا، كل هذا يدخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هو إذا اختلق متنا ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم زيه بالضبط، اللي هو إن هو يكون الحديث عن راوي مثلا ضعيف أو كذاب فيعزوه أو ينسبه أو يدعي أنه سمعه من راوي ثقة ويقول حدثني هذا الثقة بهذا الحديث، فكده يقول الأمر لأنه أيضا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقول. طيب لو كذب في حديث واحد فهو كذاب، كذاب، وهذا طعن في العدالة، والطعن كلها في العدالة شديدة تسقط عدالته. بل لو كذب في حديث واحد العلماء يتكلمون هل تقبل منه توبة بعد ذلك؟ لا تقبل، يعني تقبل روايته بعد ذلك ولا لا تقبل؟ خلاف طويل، والأكثر العلماء على أنهم يقولون توبته بينه وبين ربه، وأما حديثه فمردود، وإن تاب وأناب وصلح حاله إلا أن حديثه مردود ولا يقبل أبدا بعد ذلك، إذا ثبت أنه كذب في حديث واحد. بعكس أي حاجة، أي حاجة أقولها بس إيه، ما أصل الكذب ده شر من كل شر. يعني حتى إن أبو محمد الجويني اللي هو أبو المعالي الجويني كفر الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة إن كفر ولا ارتكب كبيرة فقط دي إيه خلاف بين أهل العلم، ممكن هو إيه يعني لو وافق على تكفير. ابن تيمية يقول إن المسألة دي على فكرة هنكلمكم فيها في، ما تستعجلوش، لو كملنا مع بعض إن شاء الله في السنة الجاية هتاخدوها. يعني ابن تيمية يقول يعني لو كان يعني ينبني على كذبه أنه يحل حراما أو يحرم حلالا فهو كافر. إيه؟ لو استحلوا طبعا ده كفر، لكن أقصد أن أقول أن هو اختلق حديثا معينا على النبي صلى الله عليه وسلم فنسب إليه تحريم شيء حلال أو تحريم شيء تحليل شيء حرام أو تحليل أو تحريم شيء حلال فهو إيه كفر، لأن المستحل يكفر، يعني يحلل على الناس الحرام، يحلل للناس الحرام أو يحرم على الناس الحلال. طيب إحنا يبقى عشان تقول الحديث هذا الحديث مكذوب لابد أن يكون إيه، أن يكون فيه راوي كذاب ثبت عليه الكذب، ونص العلماء على أنه كذاب ويكذب. غير كده ممكن تقول باطل خطأ كده، بس ما تقولش إيه مكذوب يعني، أو أن حد يكون سبقك وقال مكذوب فأنت بتقول قال فلان كذا فقط. يعني في شوية حاجات كده كلام خفيف يقولك في دواعي الوضع على الكذب، ان يقولك مثلا يعني اسباب الوضع يعني بيكذبوا ليه، يقولك مثلا الانتصار للمذهب العقدي او الفقه، ان مثلا الشيعة يقولوا ايه علي خير البشر من شك فيه كفر، ايه اللي خلوهم يكذبوا يختلقوا هذا المتن؟ ايه عاوزين ان الناس كلها تبقى ايه خوارج وشيعة زيهم. أو انتصار للمذهب الفقهي مثلا، إن هو مثلا يقول أبو حنيفة سراج أمتي، ويكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو شر على أمتي أو أضر على أمتي من إبليس. ده طبعا يعني إيه، شوف التعصب، قمة التعصب تعصب مذهبي مقيت زيه بالضبط التعصب العقدي بتاع الشيعة. شوف يدعوه التعصب، يعني المفترض إن مسألة ديانة يعني هتخلي ده أضر من إبليس وده السراج، إيه يا عم يعني أنت مش الناس لو بقيت يعني حنفية هتدخل الجنة أنت، ولو بقوا شافعية هتدخل النار، يعني هون على نفسك يعني. لكن التعصب يعني يعمي ويصم، يعمي صاحبه عن الحق ويصم عن قول الحق. التقرب للحكام يعني إنه واحد عاوز هدية ولا منحة ولا حاجة، فإيه يعني إيه يقول له أي حاجة كده يعني يرضيه بكلمتين، ولكن للأسف عاوز يرضيه بحاجة يعني تستاهل، يرضيه بالإيه بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. بيذكروا إن غياث بن إبراهيم دوت لما دخل على المهدي وجده يلعب بالحمام، وده أنواع معينة من الحمام، يعني حمام كده بإيه أظن لسه لحد دلوقتي النوع ده موجود، عيال بيلعبوا بيه كده يعني زي شقلباز وحاجات زي كده، حاجة صبيانية برضو يعني فهو أما واحد طويل كبير كده عريض وبيلعب بيعمل حاجات طفولية زي ديت وخليفة كمان، فيكون يعني ايه حاجة محرجة يعني، فأراد ان يخفف عنه ويهون عنه يعني، فايه اختلق بقى كلمة فقال ايه لا سبق، يعني نسب للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سبق الا في نصل او خف او حافر او جناح. كلمة الجناح دي اللي ايه زودها من عنده ارضاء للخليفة، وياريت ورضى عليه يعني بعدما ذهب قال اشهد على قفاك انه قفا كذاب. ايه ما ذبحه هياكله، ما هيتاكل يعني، مش لانه يعني دعا هذا الرجل او لان يكذب. هيتاكل الحمام مش هيترمى يعني، انت الان ليه؟ مش هتلام صحيح. الطعن في الإسلام بعض الناس بقى اللي يعني ممن يعني أبغضوا الإسلام وأرادوا الكيد الإسلام يعني يختلقون بعض الأحاديث، زي مثلا أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، عاوزين يعني إيه واحد عاوز بأهل نفسه لأنه يعني يبقى نبي ولا حاجة، فبإيه بيختلق الحديث ده. التقرب إلى الله تعالى، وده بقى يعني بعض العباد بيعملوها بيفعلوها، إن هو يعني شايف بيعملها حسبة ويكذب للإيه، يقول لك أنا أكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أكذب إلى النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاوز يرغب الناس في الطاعات ويرهبهم من الإيه من المحرمات. فبدأ يخترقوا مثلا فضائل القرآن، مثلا فضائل لسور القرآن، كل سورة يختلق لها فضل معين عشان الناس إيه تفضل تقرأ قرآن كتير وكده. طيب الحاجة اللي بعد كده التهمة بالكذب. الراوي يتهم بالكذب لأمرين، الأمر الأول أن لا يروى الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، يخالف عموم الشريعة وتفرد به، فده يكون سبب لأنه يشك في أمره ويتهم بالكذب. لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه كذاب، لكن إيه لا يزال يعني مشكوكا في أمره. الأمر الثاني لسبب التهم بالكذب أن يعرف الكذب في كلامه مع الناس، وإن لم يظهر منه في الحديث النبوي، يبقى هو كذاب يمشي بين الناس بالكذب ولكنه لم يثبت عنه في الحديث النبوي، ولكن لكونه كذاب بين الناس يعني فيتهم بالكذب في الحديث النبوي. لما نقول هو متهم بالكذب في الحديث النبوي لا تساوي أنه كذب في الحديث النبوي، إذا ثبت عنه الكذب يقولون إيه كذاب. هذا الراوي الذي يتهم بالكذب يقال عنه متروك، وحديثه أيضا متروك، لو تفرد بالحديث فحديثه يسمى متروك. فسق الراوي، احنا قلنا قبل كده ان فسق الراوي من أسباب نكارة الحديث، من أحد أسباب ثلاثة لنكارة الحديث. الفسق أولا هو الإيه، هو فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، والراوي الفاسق حديثه منكر، والحديث المنكر شديد الضعف. وتعريف الحديث المنكر له يعني أكثر من تعريف، لكن التعريف اللي أنا جايب الاثنين ماشي. طب التعريف الأول اللي هو إيه، الذي في سنده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، ده حديث ومنكر. ثلاث أسباب هوت، واحدة منهم تكفي لأنه يكون حديث ومنكر. فحش الغلط ده إيه شيء من الضبط، كثرة الغفلة ده يرجع للضبط، ظهور الفسق ده يرجع للإيه للعدالة، من قواعد العدالة. واحدة من الثلاثة دولت تكفي لأن يحكم على الراوي بأن حديثه منكر. فالطعون دي كلها شديدة يا أخوانا، فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، وإن كان بعضها يتعلق بالعدالة وبعضها يتعلق بالضبط. هناك تعريف آخر للمنكر، وده تعريف ابن حجر، هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. تعريف الضعيف إذا تفرد حديثه ضعيف، طب ما بالك إذا خالف من هو أثق منه، ده علة كمان تاني، يبقى كانت علة واحدة وضعفنا بقى الحديث إن هو ضعيف، لكن تفرد وخالف، تفرد مع ضعفه وخالف، يبقى كده علتين في الحديث، فدي تخلينا نحكم على الحديث بأنه منكر لأن اجتمع فيه علتان. والتعريف ده يعني التعريف ده من عند ابن حجر، وإن كان يناسب أن يكون هذا الحديث فعلا منكرا، يعني هو من المنكر لكن ما نقدرش نقول هو كل المنكر. التعريف الأولاني فيه ضعف شديد، تلاحظ أن كل أسبابه أسباب النكرة فيه ضعف شديد. طب الحديث ده هوت فيه ضعفين لكن اجتماعهم مع بعض أدوا لأن يكون الضعف شديد، اللي هو أن الراوي يكون ضعيف وأن إيه يخالف. والله بقى حسب همتكم معانا ايه، احنا مش عارفين انتوا يسمح لكم انكم تجوا ولا ايه. ايه؟ لسه الشيخ محمد ما خلصش، هم عايزين يخلصوا قبل رمضان. ايوه طب هو يخلصوا قبل رمضان ازاي اللي انتوا بتقولوا الشيخ محمد معاه كتير؟ طيب جهلت الراوي، انت عاوز تستأذن؟ ماشي اتفضل، ماشي هنكمل المغرب حتى الله يحفظك وعليك السلام ورحمة الله. وهي عدم معرفة الراوي بجرح ولا تعديل، ولها سببان. سبب جهلة الراوي كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب، فيشتهر بشيء فيذكر بغير ما اشتهر به فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. كان في تدليس الشيوخ، لما لسه كنا بنتكلم في تدليس الشيوخ، ان هو سمى شيخه ولقبه وكناه باشياء كثيره، فيكون ده يقول به الامر لئلا يعرف اسم الشيخ. سبب اخر من اسباب الحكم بالجهاله ان يكون قليل الروايه، الراوي لم يروي الا حديثا واحدا او حديثين، وان هو لم يروى عنه هذا الحديث أو الحديثين إلا راوي واحد، وده من لم يروى عنه واحد هذا له لقب خاص اسمه الوحدان. يعني الإمام مسلم صنف في الوحدان، وحدان يعني إيه؟ يعني من لم يروى عنه إلا راو واحد. طب مهتمين بيه ليه؟ لأنه مشكلة إن هو لم يروى عنه إلا واحد. طب هو ده موجود ولا مش موجود؟ طب هو حاله إيه؟ ثقة ولا ضعيف؟ دي في مسألة كبيرة وطويلة هنتكلم فيها السنة دي إن شاء الله المد الله في العمر. أنواعه: مجهول العين وهو من لم يروى عنه إلا واحد ولم يوثق. أنواع التدليس: مجهول عين، مجهول حال، مستور، مبهم. مجهول العين ده هو تفرد عنه برواية راوي واحد وفقط ولكنه لم يوثق، لم يعدل، ولم يجرح أيضا. طيب مجهول العين ده ممكن يبقى من الوحدان، وممكن يبقى مجهول العين فقط. يعني مجهول العين من لم يروى عنه إلا راوي واحد ولم يوثق. طب لو وثق أو كان من الصحابة، بعض الصحابة لم يروى عنه إلا راوي واحد ولكنهم لكونهم صحابة فقد إيه؟ فهم صحابة عدول، ولكنهم لا يزال يقال فيهم وحدان. لكن يفترق مجهول العين عن الوحدان أن مجهول العين لم يوثق، إنما من لم يروى عنه إلا واحد اللي هي الوحدان دي أعم، يعتبر الوحدان أعم من مجهول العين. مجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر، ممكن يبقى روى عنه ثلاثة أربعة ولكنه لم يوثق أيضا. مجهول الحال ده يعني ارتفعت جهالة عينه. مجهول عين يعني أنا مش عارف عينه دي موجودة فعلا ولا مش موجودة. هذا الرجل فلان ابن فلان، هل هو كان موجودا فعلا وموجود وله عين موجودة، ولا هو ضرب من الخيال والوهم والخطأ؟ فمجهول الحال يقول لك ده فعلا أنا عرفت عينه وتبينت عينه وشهد على ذلك أكثر من راوي، اثنين ثلاثة خمسة، لكن الإشكال إن حاله عندي من العدالة والضبط ما نش عارف إن هو يعني ثقة أو ضعيف ما نش عارف. يبقى هو الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال ان مجهول الحال ثبتت عينه بروايه اكثر من روى عنه، انما مجهول الحال لم يروى عنه الا واحد. لذلك يتكلمون في جهله العين يقولون متى ترتفع؟ يقول مثلا الخطيب اذا روى عنه اثنان من المشهورين بالعلم، لو روى عنه اثنين فاكثر يبقى كده ايه؟ زالت جهاله عينه. طب راح فين؟ بقى مجهول الحال. طب مجهول الحال ده يعني يحتج بحديثه؟ لا يحتج بحديثه حتى يوثق. فهي المسألة كده. أصلا أنت ممكن تقول لي طب إيه الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ ده هما كلاهما لم يوثق. ف فنقول لك بعضهم أرقى من بعض، بعضهم يعني يتهم في وجود عين أو عدم وجودها، إنما مجهول الحال شهد أكثر من راوي على وجوده. المستور بعض العلماء لا يفرق بينه وبين مجهول الحال، ومنهم من فرق فجعل المستور من علمت عدالته الظاهرة. المستور يعني إيه على قول من فرق؟ أرقى قليلا من مجهول الحال. ابن حجر لا يفرق بين مجهول الحال والمستور. ابن الصلاح وغيره بيفرقوا على إيه؟ على معنى أن المستور علمت عدالته الظاهرة. عدالته الظاهرة إزاي؟ أنه لم يثبت عنه شيء مفسق، لم يتهم بفسق. طب هو لم يتهم بفسق لكن يعني ثبتت عدالة، ليس عندنا دليل على أن أحدا عدله، لم يعدله أحد، ولكنه لم يدعي، لم يثبت عليه شيء مفسق، لم يدعي أحد أنه مخروم العدالة. المبهم بعض العلماء يعده من أنواع المجهول. المبهم هو إيه؟ هو من لم يصرح باسمه، مثل رجل فلان، امرأة، راوي، أبيه، عمه، كده روى فلان عن أبيه أو عن عمه أو عن أمه، كده أي كلمة ما فيهاش تعيين لاسم الراوي. المبهم ده بقى يعني إيه؟ يعني من المجهول، من المجهول ما لم يعني يتعين، ما لم يعني يأتي في رواية أخرى ويذكر فيها اسم هذا الراوي. ربما يذكر في بعض الروايات فيكتشف أنه مجهول، أو يذكر في بعض الروايات ويكتشف أنه ثقة. فالإبهام هذا يعني قد يؤول فيه الأمر إلى الجهالة، وقد يؤول فيه إلى التعيين، فيكون بحسب حال الراوي المعين. عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، لا معروفين، معروفين ليه؟ أصله بيقول لك عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو ابن العاص، ماشي؟ يبقى هو أصلا إحنا عارفين شعيب ده اسمه إيه؟ رباعي أو خماسي، هو اسمه عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص اللي هو ابن وائل السهم. يبقى أبوه شعيب وجده محمد، وأبو جده الصحابي اللي هو عبد الله بن عمرو. فما يقول عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، عارفين أبوه مين وجده مين، وإن كان هم اختلفوا يعني تعيين هو جده ده اللي هو محمد ولا جده اللي هو عبد الله بن عمرو، لكن في النهاية عارفينه هو مين، المفترض عارفينه يعني. البدعة ده القادح الخامس في قوادح العدالة اللي هو البدعة. والبدعة هي ايه؟ هي طريقة مخترعة في الدين تداهي الشرعية، يراد بها المبالغة في التقرب الى الله تعالى. البدعة هنا البدعة الاعتقادية لا العملية، يعني ما حدش يزود مثلا كلمة سيدنا في الاذان فحد يقول عليه ان هو كده مبتدع بدعة ولا يروى عنه الحديث، لا دي بدعة عملية او اضافية، مش هت ايه، لا مش هي المرادة بها هنا. إنما البدعة المرادة هنا اللي هي الوقوع مثلا في التأويل أو التشيع أو الفضل عن الرفض مثلا أو النصب، اللي هي البدعة العقائدية. طيب العلماء بيقسموا البدعة دي لبدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. في بدعة تقول بصاحبها إلى أن يخرج من الملة، كأن ينكر مثلا من الدين، كأن ينكر مثلا من الدين شيئا معلوما بالضرورة، أو مثلا ينكر بعض آيات القرآن. مثلا الذين يتهمون عائشة رضي الله عنها بالزنا وقد برأها ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، فده يكذب لظاهر القرآن، فده يخرج من الملة بهذه الدعوة الباطلة يعني. طيب فده ايه ده كده بدعته مكفرة، بخلاف ان واحد مثلا يؤول بعض آيات القرآن فديت وان كانت بدعة اعتقادية الا انها ليست مكفرة. كتير من الأئمة يعني ثبت عنهم التأويل يعني بحسب مستكثر ومستقل ومتقلل مثلا من التأويل. فالتأويل هذا مثلا يعني تأويل صفات الله سبحانه وتعالى دي بدعة، لكنها تكفر صاحبها لا تكفر صاحبها. لكن الرفض مثلا يعني الذين يكفرون الصحابة ويدعون أن القرآن ناقص ويرمون أمنا عائشة رضي الله عنها بالزنا، فهؤلاء هو المغرب الدم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك وأتوب إليك. هو بيزن كده.